أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام يقع في الفصل الثالث في انقسام العلم الحصولي إلى كلي وجزئي وما يتصل بهذا الانقسام. واضح من العنوان أنه انقسام العلم الحصولي إلى كلي وجزئي لا يراد به مطلق العلم الحصولي أنه ينقسم إلى كلي وجزئي، باعتبار أنه المقسم للكل والجزئي هو التصور وليس مطلق العلم الحصولي. حصة خاصة من العلم الحصولي الذي سيأتي أنه ينقسم إلى تصور وتصديق، حصة خاصة منه تنقسم إلى كلي وجزئي وهي التصور. واضح الكلي ماذا يعني؟ وهو ما لا يمتنع العقل من فرض مصادق كثيرة له أساسا ولو لم يكن له مصداق في الواقع، وهو المسمى بالعقل والتعقل والإدراك العقلي. أما الجزئي وهو ما يمتنع العقل من فرض مصادق كثيرة له. هذا الجزئي ينقسم إلى قسمين، إما علم حسي جزئي وإما علم خيالي. الفرق بين كلاهما طبعا يمتنع العقل من فرض أكثر من مصداق لهذا المفهوم ولهذه الصورة. الفرق بينهما أنه في العلم الحسي المادة الخارجية، المعلوم الخارجي، المعلوم بالعرض حاضر، وفي العلم الخيالي لا يوجد حضور للمعلوم بالعرض والمعبر عنه المادة، مادة المعلوم. هذا هو الفرق بينهما. هنا نشير إلى أمر قد تقدم سابقا، وهو أنه أي صورة ذهنية وأي مفهوم في الذهن فالعقل لا يمتنع من فرض مصادق كثيرة له مهما قيد هذا المفهوم وهذه الصورة بقيود كثيرة. في النتيجة يمكن أن يفرض له مصداق غير المصادق أو غير المصداق الموجود له أم لا. نعم يمكن للعقل أن يفرض، نعم هو قد لا تكون له مصادق، مثلا صورة زيد، هذه الصورة صورة زيد قد يكون لها مصداق واحد فقط في الخارج، لكن للعقل أن يفترض وأن يفرض مصداق آخر غير سيد الخارجي. وهذا معناه أنه الموجود الذهني مهما كان، الموجود الذهني مهما كان فهو كلي، لأنه ما هو مناط الكلية؟ ما لا يمتنع العقل من فرض مصادق كثيرة له. نحن الآن نقول أي موجود ذهني يمكن للعقل أن يفترض له مصادق كثيرة. إذن هذا التقسيم تام أم غير تام؟ غير تام. غير تام لابد أن نفصل، نقول الجزئي من حيث أنه موجود ذهني وبما هو في نفسه جزئي أم كلي؟ في نفسه نقول كلي، نقول كلي، لأنه في نفسه قابل للانطباق على كثير أم لا؟ قابل للانطلاق. العقل ممكن أن يفترض له مصادق كثيرة. نعم هو من أين جاء إذا كل المفاهيم وكل الموجودات الذهنية وكل الصور الذهنية كلية؟ من كيف قسمنا التصور إلى كلي وجزئي؟ نقول نعم الكلي القسم الأول هو واضح، ما عندنا كلام. المشكلة أين؟ في التصور الحسي، التصور الحسي والخيالي الذي قيل بأنهما تصوران جزئيان. نقول هذه الجزئية لم تكن بلحاظ نفس المفهوم الصورة الذهنية، نفس المفهوم الصورة الذهنية كلي، وإنما بلحاظ ارتباط النفس بالخارج بواسطة أدوات الحس. نتيجة هذا الارتباط الحاصل بالخارج إما من غير واسطة كما في العلم الحسي، بواسطة العلم الحسي مرتبط بواسطة بالخارج أم غير مرتبط؟ من دون واسطة مباشرة، بمجرد ما تلتقي العين بالشخص بالمادة في الخارج المعلوم بالعرض وتحصل بعض الانفعالات يحصل على هذه الصورة أم لا؟ من حيث اتصال النفس في العلم الحسي بهذا الأمر الخارجي بهذا اللحاظ صارت هذه الصورة جزئية، وإلا هي في نفسها. طب زين في العلم الخيالي كيف؟ في العلم الخيالي لا يوجد ارتباط، نقول دائما موجود ارتباط، أيضا موجود ارتباط بالخارج، غايتها بالواسطة، غايتها في العلم الخيالي. فلنعبر كما هو عبر، إنه العلم الخيالي موقوف على العلم الحسي أم لا؟ فنقول هناك ارتباط، هنا في العلم الخيالي يوجد ارتباط، لكن بواسطة الحس وبواسطة العلم الحسي. في النتيجة يوجد ارتباط بالخارج الشخصي أم لا؟ في العلم الحسي يوجد ارتباط بالواقع الشخصي، في المعلوم بالعرض الشخصي. بهذا الارتباط وبلحاظ هذا الارتباط تكون الصورة جزئية. وفي العلم الخيالي، في الخيال أيضا يوجد ارتباط، لكن نقول يوجد ارتباط لكن من غير واسطة. أما في العلم الخيالي يوجد ارتباط أيضا للنفس بالخارج لكن بواسطة الحس، ولذلك تكون الصورة جزئية بحق بلحاظ.
تعتبر وسائط الحواس، تعتبرها وسائط الحواس
لا مو وسائط، لا حسن مو وسائط. إذن التقسيم، إذا كان تقسيم التصور إلى كلي وجزئي بلحاظ نفس المفهوم ونفس ما يدركه الذهن ونفس الموجود الذهني، فالتقسيم صحيح أم غير صحيح؟ لا غير صحيح، بل لا يوجد تقسيم كلي وجزئي. نعم إذا أدخلنا لحاظ ارتباط النفس بالخارج وعدم ارتباطها بالخارج، نعم حينئذ نعم نقول انه العلم اما كلي، يعني التصور اما كلي واما جزئي، لانه في العلم الخيالي والحسي يوجد ارتباط للنفس بالخارج. هذا هو تمام الكلام في الفصل الثالث. بعد ذلك ننتقل الى الفروع المترتبه على هذا المبحث، اطبق هذا المقدار. قال ينقسم العلم الحصولي، طبعا التصور، إلى كلي وجزئي. والكلي ما لا يمتنع العقل من فرض صدق هذا الكلي وهذا المفهوم على كثيرين، كالإنسان المعقول، الإنسان الذي يعقله، حيث يجوز العقل صدق هذا الإنسان على كثيرين في الخارج. وقسيمه الجزئي، والجزئي ما يمتنع العقل من تجويز صدقه على كثيرين، كالعلم بهذا الإنسان. يا إنسان زيد، هذا الإنسان زيد، هذا العلم الحاصل بنوع من الاتصال بواسطة أدوات الحس، بنوع من الاتصال بالمادة الحاضرة، يعني هذا المعلوم بالعرض، ويسمى علما حسيا وإحساسيا. إذن أحد أقسام العلم الجزئي، التصور الجزئي، هو العلم الحسي. وكذلك العلم بالإنسان المفرد. شنو يعني الإنسان المفرد؟ مفرد في قبال الكل الذي لا الذي ينطبق على كثير. الإنسان المفرد يعني الواحد، الإمام زيد مثلا، صورة زيد، العلم بصورة زيد. يقول هذا ما هو فرقه عن العلم الحسي؟ نقول لا، هذا فرق. من غير حضور مادة زيد في الخارج، هذا الفرق، واحد مع حضور المادة في الخارج والآخر من غير حضور المادة في الخارج، ويسمى علما خياليا. الآن وعدوا هذين القسمين الحسي والخيالي من العلمي جزئيا، يعني ممتنع الصدق على كثيرين، بإدخال مؤونة زائدة. ما هي؟ إنما هو هاي الجزئية نشأت، جزئية المدرك نشأت من جهة اتصال أدوات الحس بمادة المعلوم الخارجي في العلم الحسي، ونشأت من جهة هذا الاتصال بمادة المعلوم الخارجي، لكن بواسطة من؟ بنفس العلم الحسي. هو عبر قال وتوقف العلم الخيالي على سبق العلم الحسي. وكأنه العلم الخيالي أيضا فيه اتصال لكن بواسطة العلم الحسي. وإلا مع قطع النظر عن جهة الاتصال ولحاظ الاتصال، فالصورة العلمية في نفسها سواء كانت حسية أو خيالية أو غيرهما كالعقلية أو الوهمية لا تأبى بالنظر إلى نفسها أن تصدق على كثيرين. الآن فروع، فرع الأول، نحن في الفصول السابقة في الفصل الأول أثبتنا أنه صور مطلقا أمور مجردة عن المادة ولا؟ أمور مجردة عن المادة، ليست مادية، غير قابلة للتغيير، غير قابلة للتبدل، لا زمان لها لا مكان لها، مجردة عن المادة. الآن راح نتكلم على مباني المشهور. إحنا الصور منين ماخذيها على مبانينا؟ المعلوم بالذات الصور منين ماخذ؟ من موجود مجرد يحضر من النفس عقليا كان أو مثاليا، ليس كذلك؟ الآن يوجد اتصال، هذه الصورة المجردة الآن اتفقنا عليها، يوجد اتصال للنفس بالعالم الخارجي بواسطة أدوات الحس أم لا؟ في العلم الحسي يوجد اتصال أم لا؟ هل يمكن أن يحصل لك علم حسي من غير ما تلتقي العين مثلا أو الإذن مثلا أو الشامة مثلا أو إلى آخره بالأمر الخارجي أم لا؟ يحصل هذا العلم الحسي أم لا يحصل؟ لا يحصل، إذن هذا الأمر لو حصل ارتباط مثلا اتصال حسي ولم يحصل انفعال وتأثر وتأثير في الدماغ مثلا، يحصل العلم الحسي أم لا؟ كما لو كان مثلا يوجد تلف في خلية من الخلايا بحيث ما يحصل هذا الفعل انفعال. إذن نجد أنه العلم الحسي بالنتيجة موقوف على هذه الأمور أم لا؟ وهو الاتصال بالخارج بعد حدوث بعض الانفعالات والتأثرات، حينئذ يحصل العلم الحسي إذا حصلت هذه الأمور، ليس كذلك؟ نقول في الواقع هذان الأمران، يعني الاتصال بالخارج وهذه الانفعالات، هي عبارة عن عملية إعدادية، إعدادات، معدات لكي تستقبل النفس هذه الصورة الحسية والخيالية، بل حتى الكلية. حتى الكلية إذا ما كان عندك اتصال وانفعالات لا تحصل لك الصورة الكلية، فضلا عن الجزئية. دخيلة هذه الانفعالات وهذا الاتصال بنفس الصورة أم ليس دخيلة؟ ليس دخيلة. نعم دخيلة في ماذا؟ جعل النفس مستعدة لتلقي هذه الصورة. النفس قبل الاتصال وقبل حدوث هذه الانفعالات مستعدة لتلقي هذه الصورة أم لا؟ لاستقبال هذه الصورة ما مستعدة. تماماً الآن هذا الموبايل الآن في كل حال هو مستعد لتقبل الإشارة ولا لا؟ لابد من إعدادات، تضع بطارية وكذا وما أعرف شنو، تشغل بعض الأمور، حينئذ يستعد الموبايل لمن؟ لاستقبال. هنا أيضا اجعل رتب هذه الأمور، الاتصال النفسي بالخارج مع حدوث انفعالات معينة، لأن تصبح النفس مستعدة لتلقي هذه الصورة. هذا الكلام إذا اتضح يقول يظهر أن بعض الكلمات وهو المشهور من المشائين يظهر ما في كلامهم من إشكال، وأنه هذا الكلام الذي سنذكره الآن نقول توجيها له يراد به التمثيل لأجل التقريب إلى الذهن، ولا يراد به المعنى الحقيقي. قل ما هو هذا الكلام الذي ذكروه؟ قالوا هكذا، قالوا بأنه في العلم العقلي والتعقل، يعني في إدراك الكليات، يقول النفس والذهن ماذا يفعل؟ يقشر الصورة الموجودة عند صورة زيد مثلا، يقشرها من مادتها، ينزع عنها المادة وينزع عنها الأعراض المشخصة، إنه له الوضع الكذائي، له العين الكذائي، له الكيف الكذائي إلى آخره، له الإضافة الكذائية، يخلص الصورة من هذه الأمور، من المادة ومن الأعراض المشخصة، فيحصل على مفهوم كلي. وهذه النظرية مسمى بنظرية التقشير. يبقي فقط على ماذا؟ على الماهية المعرات عن المادة وعن العوارض المشخصة. الآن زيد في الخارج مخلوط بالمادة، ماهيته مخلوطة بالمادة وأعراض مشخصة أم لا؟ وفي الذهن أيضا كذلك. وهذا نستكشف منه أنه الصور الحسية والخيالية يشبيه مادية، عندهم مادية، ليس كذلك؟ ماذا يفعل النفس؟ ماذا تفعل؟ تخرج المادة، إيش يصير؟ عرينا الماهية عن المادة، إيش يصير؟ مجرد بعد، يصير مجرد، وخرج عن من بعد؟ نعري عن من؟ عن الأعراض المشخصة، فنحصل على مفهوم مجرد كلي، الماهية المعرفة، فقط ماهية الإنسان أصلاً، لأنه زيد هو عبارة عن إنسان مادي مع أعراض مشخصة. أخرج المادة، أخرج الأعراض المشخصة، ماذا يبقى؟ إنسان. هذا المفهوم الكلي. طب الإشكال هنا واضح ولا لا؟ هذا افتراض أنه الصور الحسية والخيالية يشبيه مادية، وأنه هذه الصور تغيرت وحصلنا على ماذا؟ على المفهوم الكلي. هذا أين قالوا نظرية التقشير؟ في المفهوم الكلي. قالوا هذا بخلاف العلم الحسي والخيالي. الفرق بين العلم الكلي والعلم الحسي والخيالي أنه العلم الكلي يحصل بالتقشير، ليس كذلك؟ مفهوم الكلي يحصل بالتقشير. أما العلم الحسي والخيالي يقول العلم الحسي مشروط بأمرين. الأمر الأول حضور المادة الخارجية، والأمر الثاني لا، هو حضور المادة الخارجية عند صحيح ارتباط النفس به، لا لا، الأمر الثاني اكتناف الصورة بالأعراض المشخصة. أما الكلي فيه اكتناف بالأعراض المشخصة أم لا؟ لا. هذا وين؟ في الحسي. بالخيالي قالوا بعد ما يشترط حضور المادة، ليس كذلك؟ نعم، يشترط شرط واحد وهو بقاء هذه الأعراض المشخصة، تبقى هذه الأعراض. إذن العلم الكلي، العلم التصور الكلي، عبارة عن تقشير للصورة عن مادتها، صورة الحسية أو الخيالية عن مادتها وأعراضها المكتنفة بها، عوارض مشخصة، نحصل على علم كلي. والعلم الحسي مشروط بحضور المادة الخارجية واكتناف الصورة بالأعراض المشخصة، والصورة الخيالية والعلم الخيالي مشروط فقط باكتناف الصورة بالأعراض المشخصة، أما أنه حضور المادة لا. سيد يقول هذا كلام مسوق مساق التمثيل لأجل التقريب، وإلا ليس صحيحا. مما تقدم يظهر أنه ليس بصحيح. الصور قابلة، المفهوم أساسا قابل للتغير أم لا؟ غير قابل لا لا يوجد عندي صورة أنا أنا أنزع عنها الأعراض بحيث أحصل على مفهوم آخر. هذا واحد. ثانيا أنه هذا قضية حضور المادة واتصال النفس بالخارج، هذا دخيل في نفس الصورة، لو دخيل في استعداد النفس، في استعداد النفس معدات. هذا الذي قلناه. الآن نقول تفصيلا، نقول الصورة المحسوسة أو الخيالية أو الكلية وأي مفهوم وأي صورة ذهنية فهي مجردة غير قابلة للتغيير. هذه المفاهيم الكلية، المفاهيم الذهنية تدركها النفس، أليس كذلك؟ لكن هذه النفس تحتاج إلى معدات لكي تستعد لاستقبال هذه العلوم التصورية. ففي العلم الحسي يقول هكذا، يريدون أن يقولوا، يريدون أن يقولوا بأنه في العلم الحسي استعداد النفس مشروط بأي شيء؟ اثنين، بالاتصال بالخارج، بالاتصال بالخارج، وبعد لا 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 لا، والاكتناف، اكتناف الصورة. إذن حضور المادة واتصال النفس، حضور المادة واتصال النفس بالخارج بأدوات الحس، هذا الشيء يجعل النفس مستعدة لاستقبال الصورة، وكذلك اكتناف الصورة بالأعراض يجعل النفس مستعدة. مستعدة لأي شيء؟ لا، بعدنا بالحسي، بعدنا بالحسي. يعني استعداد النفس لاستقبال الصورة الحسية كم شرط له؟ حضور المادة، اتصال النفس بالخارج، وبعد اختناف الصورة والأعراض المشخصة. العلم الخيالي أيضا استعداد النفس مشروط بأي شيء؟ فقط باختناف الصورة بالأعراض المشخصة. قبل لا ننتقل للعلم الكلي، الآن تبين، ناخذ العلم الحضور، العلم الحسي. في العلم الحسي يقول النفس استعدادها موقوف على ماذا؟ المشاة. ماذا يريدون أن يقولوا؟ قالوا بأنه الصورة الحسية مشروطة بحضور المادة واكتناف الصورة بالأعراض المشخصة. يريد أن يقول، لا يريد أن يقول أنه مادية، لا يريد أن يقول أنه مادية، ولا يريد أن يقول أنه هذه شروط لنفس الصورة. إنما ماذا يريد التوجيه سير طبعي؟ ماذا يريد أن يقول؟ أنه النفس لكي تستعد لاستقبال الصورة تحتاج إلى معدات. ما هي هذه المعدات؟ حضور المادة والاكتناف، ليس كذلك؟ إذن قبل حضور الصورة واكتناف الصورة، قبل حضور المادة واتصال النفس بالمادة واكتناف الصورة بالأعراض، النفس مستعدة أم غير مستعدة؟
غير مستعدة.
غير مستعدة. الآن نريد نخلي النفس هذه مستعدة، لابد ماذا نفعل؟ اللي هن حضور المادة واتصال النفس بالمادة الخارجية، يا صورة، يا صورة مكتنفة بالأعراض المشخصة، وبعدي ما حاصل صورة، صورة حاصلة ما حاصلة، صورة ما حاصلة عن الصورة. كيف تجعل اكتناف الصورة الحسية بالأعراض شرط ومعد لاستعداد النفس لقبول هذه الصورة؟ شوفوا الصورة بعد ما حصل،
الصورة اللي تقطع الذهن من اتصال بالخارج،
يا صورة منين جاب؟ أنا الآن بدي أسأل هذا السؤال، إنه قبل لا تحضر المادة وقبل لا تكتنف المادة، قبل لا تكتنف الصورة الحسية بهذه الأعراض، إيش قال؟ النفس مستعدة أو غير مستعدة؟ بعد ما مستعدة لكي تستعد، يعني خل أبينها بمثال. هذا الجهاز الموبايل لكي يكون مستعدا لقبول الإشارة لابد من وجود إشارة حتى يستقبل الإشارة، لابد من وجود إشارة فيه حتى يستقبل الإشارة. صحيح ولا غير صحيح؟ شو بالي معنى؟ أنت الآن استعداد النفس بأي شرط؟ بوجود معدين. ما هما المعدان؟ طبعا استعداد النفس بوجود معدين، المفروض الصورة حاصلة مو حاصلة؟ غير حاصلة. بأي شيء، ما هي المعدات لجعل النفس مستعدة لاستقبال الصورة؟ حضور المادة وارتباط النفس فيها، وبعد واكتناف الصورة بالعظم. بعد الآن في بسم الله الرحمن الرحيم، النفس تريد تستعد لاستقبال من؟
الصورة.
اكتناف الصورة الحسية بالأعراض، هذا ليس شرطا ومعدا لاستعداد النفس، بل اكتناف الصورة بالأعراض المشخصة هو المائز بين العلم الحسي والعقلي، مقوم للصورة الحسية وليس معدا للنفس. الاكتناف قبل الاستعداد النفس لو بعد استعداد النفس؟ ها؟ بعد استعداد النفس، مو قبل استعداد النفس. هذه الصورة الحسية التي تحصل، الذي استعد لها النفس، استعدت لها النفس، هذه الصورة لابد أن تكون شنو؟ مكتنفة، ولا ما صارت حسية. مو مهم هسه، مو مهم عندي. هذه الصورة الآن الحسية لكي تكون متميزة عن العقل المدرك العقلي، بأي شيء امتازت؟ كلاهما مشترك بأي شيء؟ ليس مادية. الصورة الحسية مو مادية، والمدرك العقلي أيضا مش بيه، ليس مادية. الفرق بينهما ما هو؟ هذا مكتنف بأعراض مشخصة، هذه ليست مكتنفة بأعراض مشخصة فقط. وليش هذا الفرق؟ لأن نقول تلك مأخوذة من موجود عقلي لا مادة فيه ولا أعراض، مشكل. أما الصورة الحسية من مأخوذة من موجود مثالي مجرد عن المادة، لكن له بعض آثار المادة. فإذا اكتناف الصورة بالأعراض المشخصة مو شرط لحصول ومعد لحصول الاستعداد للنفس، بل هو من قوام الصورة نفسها هذا الاكتناف. إذا راح أعيد كلامه بعد من غير ما أتعرض للإشكال، بس أفضل كلامه. يقول المشاحين ما قالوا هذا الكلام إنه الصورة الحسية مشروطة بشرطين اللي هم حضور المادة والاكتناف، يقول هذا الاكتناف حضور المادة وهذا الاكتناف معدات المن لاستعداد النفس لاستقبال الصورة. هذا وين بيعلم الحس. وفي العلم الخيالي والإشكال هو الإشكال، يقول بعد عندي شرط واحد لاستعداد النفس، معد واحد، من هو؟ الاكتناف. كون الصورة مكتنفة بالأعراض المشخصة هذا شرط لاستعداد النفس لاستقبال الصورة الخيالية، مع أنه هو هذا شرط لاستعداد النفس لو أنه من مقومات نفس الصورة الخيالية. نفس المقومات. ما
التفتت.
ما إز. هو مقوم في الوقت.
تميزها عن.
على العالم الكلية. عن المدرك الكلي. واضح لو لا؟ خب هذا بالنسبة إلى الصورة الحسية والصورة الخيالية. خب سيدنا نظرة التقشير ماذا تقول به؟ قالوا نأخذ الصور الحسية ونقشرها من المادة ونقشرها من الأعراض الم... مشخصه ونحصل على مفهوم كلي، وهذا نتيجته التغيير المدركات ام لا؟ معنى المدركات شبيه غير مادي، مجرد غير قابل للتغيير. يقول لا مو هذا مرادهم، هذا التقشير اللي كما يستظهر بحيث نقول إذن المشياء يميزون، يقولون الصور الحسية مادية، لذلك استطعنا أن نقشرها من المادة ومن الأعراض المختلفة ونبقى على الماهية المعرض، فيكون العلم العقلي مجرد والعلم الجزئي الحسي والخيالي مادي. يقول السيد طبعا لا يريد أن يقولوا هذا، يريدون أن يقولوا بأنه هذا المدرك العقلي لكي تستعد النفس لاستقباله ولإدراكه ايش تحتاج؟ هذا الاستعداد له معدات. ما هي المعدات؟ أن تدرك أكثر من فرد، تدرك زيد وتدرك عامر وتدرك بكر. إذا أدركت ذول الثلاثة مثلا، إذا أدركت النفس هؤلاء الثلاثة، الآن صارت مستعدة لأي شيء، استقبال مفهوم الإنسان. مو انه مفهوم الانسان ماخوذ من هذه الصور الثلاثه زيد وبكر وعمر، وتجردهم عن الماده زين، وتجردهم عن الاعراض المكتنفه المشخصه وتحصل على المفهوم. لا اريد ان يقول هكذا، يقول هذه ادراكات الافراد، تدرك فلان وفلان وفلان، تستعد النفس لاي شيء؟ لادراك صوره الانسان، مفهوم الانسان. وهذا الذي يقال عنه بانه انتزاع الكل من افراده من المصادر، وليس انتزاع، وهو انتزاع. يقول لا، إدراك هين معد، خلي النفس مستعدة لاستقبال صورة كلية. لا مو تقشير، لا بالنتيجة اللي يقول كلا كل الصور شبيهة مجرد، لكن صورة زيد مشروطة بأي شيء؟ باستعداد النفس، صح ولا لا؟ ما تحصل صورة زيد إذا النفس ما مستعدة. هو بالاستعداد بأي شيء يتحقق استعداد النفس؟ في الأمرين الحسي، صح ولا لا؟ اللي هي حضور المادة والابتلام. هذا وين؟ في العلم الحسي. خيال تركي يقول بعد ما أدرك صورة زيد، الآن مستعد النفس لإدراك الكلي ولا لا؟ أدرك عمر، أدرك عمر، الآن صارت النفس شبيه مستعدة. منين جاءت؟ مو انتزعت الصور الكلي، اتزعت النفس الكلي منين؟ من هاتين الصورتين، جردناهما عن المادة وعن الأعراض المشخصة وحصلنا على صورة. فيقول لا، هذا مو صحيح، لازم تغير في المفهوم المجرد الموجود المجرد. نقول لا، استعدت النفس بإدراك أكثر من فرد، استعدت النفس لاستقبال مفهوم جديد اللي هو المدرك الكلي، هو المعبر عنه بانتزاع، وواقع الانتزاع لا مو انتزاع، انتزاع المفهوم الكلي من أين؟ من الأفراد. طبق هذا المدار، قال فروع. الأول ظهر مما تقدم إن اتصال أدوات الحس بالمادة الخارجية في الواقع الأدوات هي مو ما تتصل، أدوات الحس مثل منو؟ العين مثلا، والأعصاب مثلا في اللامسة، صح ولا لا؟ الأعصاب الشامة مثلا وهكذا، زين؟ النفس بواسطة هاي تتصل، اتصال النفس بأدوات الحس باعتبار هي هاي واسطة، هم لو بالنتيجة هي نفس النفس، لو شو واسطة هي نفس، لكن عندها مراتب متعددة، النفس مرتبة مجردة ومرتبة مادية. هذا واحد، اتصال أدوات الحس مو واسطة، اتصال أدوات الحس بالمادة الخارجية واحد، وما في ذلك هذا الاتصال، بس اتصال لو ماذا يرافق الاتصال؟ فعل وانفعال تأثيرا في الدماغ، في العين، في الشبكية، في الأعصاب، أي أي مكان. يقول انفعال فعل وانفعال ماديين، هذا الاتصال وهذا الفعل والانفعال لحصول، لأجل حصول الاستعداد للنفس. إذن هذه المعدات تعد النفس وتكون مستعدة لأي شيء، لإدراك صورة المعلوم. أي معلوم؟ صورة الكلية أو الجزئية؟ كلها لا معنى، كلية وجزئية. يعني حتى الصورة الكلية، حتى المعنى الكلي موقوف على هذا الاتصال ولا؟ ها؟ لولا هذا الاتصال وهذا الفعل والانفعال استعدت النفس استقبال الصورة الكلية أم لا؟ هو يقول قال هذا مو فقط استعداد لاستقبال، لا لا لا، حتى الكلية. هو هذا واحد من الإشكالات، هو واحد من الإشكالات. لا لا لا، يقصد بس فقط إيش اسمه الصور هاي اللي ذات لون وشكل وكذا، ما أعرف، وقد يقال بأنه لا ما عنده إيش اسمه. هذا إن شاء الله في الجزء في الثاني، فرع الثاني. إذن هذه الأمور المادية، الاتصال والفعل والانفعال، مطلقا شروط من ومعدات لمن؟ لنفس الصور للاستعداد، للاستعداد. وبذلك ويظهر منه هذا الكلام إن قولهم كذا وكذا قول على سبيل التمثيل للتقريب. بعد مو صحيح ما يقولونه. ما الذي قالوا؟ إن التعقل إدراك الكلي إنما هو بتقشير المعلوم. يا معلوم، يا معلوم، حسي الحاضر عندي أو الخيالي، بتقشيره عن المادة. يعني المعلوم الجزئي صار مع أنه نحن نقول بأنه مجرد، يقشر عن ماذا؟ عن المادة وسائر الأعراض المشخصة المكتنفة بالمعلوم. أينه الكذائي، وضعه الكذائي، كمه الكذائي، كلها هذه يجرد عنها. حتى الخيالي لا، كل مادي فقط عندهم العقل، حتى لا يبقى إلا الماهية المعرات من القشور فقط. هذا منه بهذه الطريقة. إيش حصل بطريقة التقشير؟ مفهوم كلي بخلاف الإحساس. يعني العلم الحسي هذا مشروط بحضور المادة وبعد واكتناف الصورة بالأعراض المشخصة، بخلاف التخيل المشروط فقط بأمر واحد منه. شوف هنا العلم مشروط مو الاستعداد مشروط، العلم مشروط، نفس الصورة مشروطة ببقاء الأعراض والهيئات المشخصة دون حضور المادة. هذا قول على سبيل التمثيل للتقريب. وحقيقة الأمر إن الصورة المحسوسة بالذات صورة مجردة علمية، والخيالية كذلك والعقلية كذلك. خب سيدنا هذان الشرطان المذكوران ما حقيقتهما؟ يقول ليس هذه الصور مشروطة بهذه الأمور، واشتراط حضور المادة واكتناف الأعراض هذا وين؟ في العلم الحسي. جعلون ذني جعلوهما شرطين لأي شيء؟ لا هم لا 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 هم لا لا ما جعل لم يجعلوهما شرطين للاستعداد، جعلوهما شرطين لمن؟ لنفس الصورة، لنفس العلم الحسي. سيد يقول لا، اشتراط حضور، شوفوا ما قالوا، بخلاف الإحساس. يعني العلم الحسي فوق، شبيه الإحساس العلم الحسي نفس العلم الحسي مشروط، نفس العلم التخيلي والخيال مشروط، واضح ولا لا؟ يقول لا، هم لا يريدون أن يقولوا هذا، يريدون أن يقولوا إن اشتراط حضور المادة واكتناف الأعراض المشخصة هذا شرط لحصول الاستعداد في النفس للإدراك الحسي، مو شرط نفس الإدراك الحسي. سيدنا إذا فرضت أعراض مكتنفة بالصورة بعد صار الإدراك الحسي لو ما صار؟ ها؟ فرض الاكتناف، اكتناف الصورة بالأعراض يعني حصول الصورة لو لا؟ ها؟ حصلت الصورة، فكيف تفترض هذا الاكتناف شرط للاستعداد لكي تستقبل الصورة؟ حصلت هي وكذا اشتراط الاكتناف بالمشخصات للتخيل شرط لمن؟ لحصول الاستعداد في النفس للإدراك التخيلي والخيالي. واضح ولا لا؟ وكذا اشتراط التقشير في التعقل، هذا التقشير هذا شرط الصورة الكلية لو شرط استعداد النفس. يريد أن يقول أنه لا، هذا التقشير مراد به هذا أنه يشترط إدراك أكثر من فرد واحد، زيد وبكر وعمر، حينئذ قبل إدراك هذه الثلاثة لا يوجد استعداد للنفس. الآن بعد إدراك هذه الثلاثة استعدت النفس وحصل استعداد النفس لتعقل الماهية الكلية. إذن هذه الماهية الكلية هي نفس منتزعة من هذه الأفراد المتصورة لو لا؟
لا،
هذه معدات للنفس حتى تستقبل المفهوم الكلي. نعم، عبر عنه بماذا؟ انتزاع الكلي من الأفراد.